إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي بعض المسائل المتعلقة بالصيام، ومن تلك المسائل ما جاء في رؤية الهلال، وذكرنا أن رؤية الهلال تصح ولو من أنثى، لأن ذلك من الأخبار الدينية. ثم تطرقنا في ثنايا كلامنا عن حروف الخلاف عند الحنابلة، وذكرنا لو وإن وحتى، وأنه قد وقع الخلاف بين الحنابلة رحمهم الله في هذه الأحرف من جهة قوة الخلاف، ومن جهة الخلاف الخفيف والخلاف المتوسط في لو وحتى. وذكرنا أنه قد تأتي لو لرفع إيهام الاختلاف، كما جاء في زاد مستقنع: ويحرم صوم يوم العيد ولو في فرض. ذكرنا أن هنا لو عند كثير من أهل العلم ليست لوجود الخلاف، وإنما لرفع الخلاف، وإن كان بعض أهل العلم قد ذكر أنه يصح صوم فرض في يوم عيد. كذلك من الأمثلة في لو في قضية مراجعة المرأة في عدتها، فإن الحنابلة رحمهم الله قالوا أنه يراجع امرأته في عدتها ولو كرهت. المقصود هنا في البينونة في العدة في الطلاق الرجعي، ولو كرهت ليس المقصود به هنا ولو كرهت أنه في موطن الخلاف، وإنما هذا لرفع إيهام الخلاف. فهذه المسألة أحببت أن أعيد ما فيها من كلام لعظيم الفائدة منها. ثم توقفنا في مسائل الرؤية عند مسألة هل نستعين بالمناظير المقربة أو بالمراصد برؤية الهلال. ذكرنا في درسنا الماضي أن اعتماد الحساب باطل بالنص والإجماع، كما نقلنا ذلك عن فقهاء الحنفية والحنابلة، كذلك جاء عن ابن عبد البر فقهاء المالكية، كذلك جاء عن غير واحد من فقهاء الشافعية، ونص كثير من أهل العلم على اتفاق أهل العلم على أنه لا يعتمد على الحساب في رؤية الهلال أو في حساب دخول الشهر. ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. لكن هنا مسألة ألا وهي المراصد، والأجهزة المقربة المناظير، هل هي كالحساب؟ الجواب لا، الجواب لا. قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله: ولا بأس أن نتوصل إلى رؤية الهلال بالمنظار أو المراصد، ك كذلك نص على هذا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وجاء كذلك هذا في فتوى هيئة كبار العلماء، أنه لا بأس، لأن المنظار ما هو إلا مقرب. المنظار هذه المراصد ما هي إلا مقربة وليس لها علاقة بالحسابات. أما الطائرات والقمر الصناعي فلا، وذلك لأن الطائرات والقمر الصناعي يكون مرتفعا على الأرض التي هي محل ثراء الهلال، كما قرر ذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فعندنا الآن رؤية الهلال بالعين دون مكبرات أو مقربات، وهذا الأمر ماذا؟ جائز، بل هو قد جاءت الشريعة به، ترى الناس الهلال كما جاء في حديث عبد الله بن عمر. وعندنا الحساب، ذكرنا أن الحساب إيش؟ باطل بالنص والإجماع. وعندنا المقربات والمكبرات والمراصد، وأن ذلك ماذا؟ جائز. وعندنا الطائرات والقمر الصناعي، جواب لا. فعندنا أربع مسائل: الرؤية بالعين المجردة، الحساب بالمقربات والمكبرات، بالأقمار الصناعية، والطائرات. الرؤية بالمكبرات والمقربات كان سابقا هذا الأمر معمول به قديما، فقد كان الناس قديما يستعملون المنائر في ليلة 30 من شعبان، فيتراءون في هذه المنائر بالمنظار. هذا الأمر كان موجود قديما كما نص على ذلك شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، أليس هو أمر حادث إلى قريب؟ أمر قريب لا، لكن هذه المقربات والمناظير والمراصد هل هي واجبة من باب ما لا يتم الواجب به فهو واجب؟ هل هي واجبة؟ يعني لو قال قائل هي واجبة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الجواب لا، الجواب لا، فإن هذه من باب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذه المسألة ليست من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنها بحث عن سبب، والبحث عن الأسباب في الأحكام الوضعية لا تدخل في باب الواجبات، لا تدخل في باب الواجبات. ويجب على الطالب أن يفرق بين الأحكام. الأحكام الشرعية تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام التكليفية المعروفة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. أحكام الوضعية: السبب والعلة إلى آخر ما ذكره العلماء رحمهم الله. فيجب على الطالب أن يفرق بين الحكمين، فقد يكون عند العلماء رحمهم الله بصفة عامة أن هذه المسألة محرمة من جهة الحكم التكليفي، لكن من جهة الحكم الوضعي أن هذه المعاملة تصح، لكن من جهة الحكم التكليفي محرم، ولكن لو عملها إنسان صحت معاملته لكن مع الإثم، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة محرم، لكن الصلاة ماذا؟ صحيحة. فليس ما كان محرما يكون ماذا؟ باطلا أو فاسدا. فكذلك العلماء رحمهم الله يفرقون في باب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثلا أن يستدعي سبب الزكاة، الغنى مثلا، هل يجب عليه أن يستدعي سبب وجوب الزكاة عليه حتى تكون الزكاة عليه واجبة؟ الجواب لا، فيفرق في هذه الأبواب. يعني الطالب في خاصة طالب علم الفقه ينبغي عليه عندما يقرأ كتب أهل العلم يعني يكون عنده علم أصول الفقه أو علم القواعد الفقهية. ذلك ذكرنا في دروس سابقة، هل المقدم في الدراسة علم أصول الفقه على الفقه، هو المقدم في الدراسة الفقه على علم أصول الفقه؟ فذكر المسألة والخلاف عند أهل العلم رحمهم الله في أيهما يقدم في الدراسة، هل علم الأصول على الفقه أو يقدم الفقه على علم الأصول؟ وذكرنا هذه المسألة في درس شرح الورقات. فهذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به، فليس بواجب. لذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين، ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآها بواسطتها بعد غروب الشمس هو مسلم عدل، فلا أعلم ما مانعا من العمل برؤية الهلال، لأنه من رؤية العين لا من رؤية لا من الحساب. كذلك من المسائل ذكرنا أنه في شهر رمضان هل لابد من شاهدين في دخول الشهر؟ الجواب إيش؟ يكفي الشاهد الواحد. في الخروج، في خروج الشهر لا بد من إخبار شاهدين عدلين برؤية هلال شوال. في خروج الشهر لا بد من شاهدين عدلين. قال الترمذي رحمه الله في جامعه: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنها لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان. هذا الإجماع كما سمعتم نقله الترمذي رحمه الله، والترمذي رحمه الله من الكتب التي تنقل الإجماع، وكثير من طلبة العلم يغفل عن ذلك من جهة كتاب جامع الترمذي، أنه ينقل في كثير من المسائل الفقهية الإجماع كما ينقل كثيرا الخلاف، كما ينقل كثيرا الخلاف خاصة الخلاف العالي. المقصود عند العلماء في تعابيرهم في الخلاف العالي في كثير من تعابيرهم أي الخلاف بين الصحابة، أي الخلاف بين الصحابة. فتجد في تعابير كثير من العلماء الخلاف العالي عن الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وكذلك استعمل الخلاف العالي في غير هذا، لكن كذلك من تعابيرهم في الخلاف العالي أن المقصود به الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ولكن خالف أبو ثور وجوز في خروج الشهر أن يشهد شاهد واحد، خالف بذلك أبو ثور، كان نقل الإجماع وذكره ذلك لم يختلف أهل العلم، كذلك قول ابن عبد البر أجمع العلماء. لكن نقول كذلك ممن حكي عن الخلاف أبو ثور رحمه الله وجوز أن يخرج الشهر بشاهد واحد، كان الصواب والعلم عند الله عز وجل هو قول جماهير أهل العلم الذي حكي فيه إجماع، أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما روى ذلك النسائي في سننه أنه قال: فإن غم عليكم فأكملوا العد فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. أخرجنا الشاهدين بحديث في الصيام بحديث من؟ حديث عبد الله بن عمر. وبقي في الإفطار كما هو على الشاهدين. فصوموا أخرجنا هذا ما فيه من عموم بحديث من؟ بحديث عبد الله بن عمر: ترى الناس الهلال فصم فرأيته فأخرج وبقي ماذا؟ وبقي ما جاء وأفطره. كذلك من المسائل ذكرنا سابقا: من رأى هلال رمضان هل يصوم أو لا يصوم؟ ورد قوله، جواب ذكرنا أنه يصوم. من رأى هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، وذلك لأن لا بد من شاهدين في خروج الشهر. كذلك من المسائل مسألة تبييت النية، حكم تجديد النية في كل يوم من رمضان. المسائل ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله في منهج السالكين كتاب الصيام: تجديد النية في كل يوم من رمضان، هل يشترط تجديد النية في كل يوم من رمضان؟ الجواب لا. لا أذكر ذكرنا، أريد من يعني مما هو عندكم. لا يشترط. هذه قول ثاني إلا إذا قطع. اختلف العلماء رحمهم الله على قولين. قول الأول: يشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، وهذا قول الجمهور، قول أبي حنيفة الشافعي وأحمد المشهور. اشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، هو قول الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد المشهور. القول الثاني أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، فإذا انقطع التتابع لعذر يبيحه ثم عاد إلى الصوم فإن عليه أن يجدد النية. هذا قول مالك وأحمد في رواية، وقول الزفر من الحنفية، واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالقول الأول قالوا بالاشتراط أنه في كل ليلة ينوي، وهذا قول الجمهور، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد المشهور. القول الثاني لا، تكفيه نية من أول الشهر إلا إذا قطعه لعذر يبيحه، كأن يكون سافرا ثم أفطر في أثناء السفر، نرجع إلى بلده فإنه يجدد النية. أصحاب القول الثاني الذي هو قول مالك وأحمد في رواية واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين أنه قال تكفي نية واحدة، قالوا لأن الصوم المتتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط بعضها ببعض، فتكفي النية الواحدة. الصحيح والعلم عند الله جل وعلا هو القول الأول، أنه لا بد من نية في كل ليلة، وهذا هو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، واختيار الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا بد من نية في كل ليلة، وذلك لعموم حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي. كذلك جاء هذا من طريق عبد الله بن عمر موقوفا ومرفوعا قد قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. فالترمذي رحمه الله يصحح ماذا؟ الوقف على عبد الله ابن عمر. كذلك النسائي قال: والصواب عندنا أنه موقوف، يعني على عبد الله ابن عمر. وأما البيهقي رحمه الله فقال: قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات، فهو زيادة ماذا؟ ثقة في الرفع. وقال ابن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح التحقيق: الراوي قد يسند الحديث وقد يفتي به وقد يرسله، وعبد الله من الثقات الرفعاء، والرفع زيادة فهي من الثقة مقبولة. بعض الرواة قد ينشط، وهذا موجود في علم الرواية، قد ينشط في الرفع فيرفعه، وفي بعض الأحيان قد لا ينشط، فليس هذا من اضطراب، ليس هذا من اضطراب، بل يقال عند هذا أنه روي على الوجهين، على الرفع والوقف. مثاله كذلك ما جاء من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة، اختلف في رفعه ووقفه. قد جاء عن النسائي وعن غيره القول بأنه موقوف على عبد الله بن عباس. قد جاء عن عدة من أهل العلم رحمهم الله، قد ذكرت في كتاب الحج عن خمسة من أهل العلم الحفاظ رجحوا وقفه، وبعض أهل العلم رجح رفعه ووقفه، مثل الشيخ ناصر رحمه الله في إرواء الغلي، ونقل عن أهل العلم ذلك أيضا. شاهد: ليس كل رفع ووقف ما حصل فيه من خلاف أنه يكون ماذا؟ الزيادة ماذا؟ ضعيفة، لكن ينظر إلى من زاده، فإذا كان كما جاء في عبد الله بن أبي بكر من الرفعاء الثقات، فإنه يرجح كثير من العلم أن هذا من زيادة الثقة. فصح هذا الحديث مرفوعا، كذلك صح على ابن عمر موقوفا: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. كذلك جاء: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قد روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وقال الميموني رحمه الله: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد: كيف إسناد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم لمن لم يجمع الصيام؟ قال أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان، يعني من جهة الوقف. لكن ذكرنا أنه قد صح الرفع والوقف. طب هل يقال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هل يقال أن هذا من قبيل الكمال، أي من كمال الصيام أن ينوي الصائم النية من الليل، فلو نواها في يعني قبل ذلك في الليالي الأول فإن ذلك من الأمور يعني الجائزة؟ الجواب لا، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصار إلى غير الحقيقة إلا بدليل، لا يصار إلى غير الحقيقة إلا بدليل، كما قال ذلك ابن رفعة في كفاية النبي قال: ولا يقال إنه محمول على نفي الكمال، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، هذا الأصل، لا يصار يا إخواني إلى غير الحقيقة إلا بدليل، دليل صحيح. أما إذا ودليل وهذا التأويل يعني يذهب إليه لدليل الراجح، يعني الذي يحصل من الناس أنهم يذهبون إلى التأويل بدليل مرجوح أو ضعيف أو ساقط لا يصح، كما هو حال الأشاعرة وحال الماتريدية وحال أهل البدع والأهواء، ذلك الذي أفسد كثير من الناس التأويل الذي ليس بدليل، التأويل الذي ليس بدليل، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله، كذلك قال ذلك شيخنا الشيخ محمد رحمه الله: يتأول حيث النبوية، يتأول الآيات، يتأول كلام السلف، يخرج كلام السلف عن حقيقته، يخرج الحديث عن حقيقتها، حتى أفسد العالم، حتى يفسد هذا المتأول العالم. وغير ذلك من الأدلة عند أهل العلم، أقولها الصواب أنه لا بد أن يجدد النية من كل ليلة. لذلك الذين قالوا أن الصوم المتتابع كالعبادة الواحدة أنه يكفي، أن يقول لا، الصوم الذي هو كل صوم يوم كالصلاة الواحدة. يعني ننقض هذا الاستدلال منهم بدين آخر، هم قالوا أن الصوم رمضان كالعبادة الواحدة، يعني الظهر لا يجب عليك أن تجدد النية في كل ركعة. يقول لا، نعكس عليكم هذا الدليل، يقول أن كل يوم له هو صوم عبادة مستقلة لها أول ولها آخر، كالصلوات الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، وليس هو كالصلوات الخمس، وإنما هو كالصلاة الواحدة. فإذا انتهى من صلاة يجب عليه أن ينوي الصلاة الأخرى، فلو كانت الصلاة مجموعة، فإذا انتهى من صلاة الظهر نوى صلاة العصر. ندخل في المفطرات أو المفسدات. المفطرات قسم أهل العلم مفطرات إلى قسمين: مفطرات معنوية، مفطرات حسية. وبعضهم قال تنقسم المفطرات إلى نواقض ونواقص، نواقض للصوم ونواقص تنقص أجر الصوم. المفطرات المعنوية كالغيبة والنميمة والكذب ورؤية ما حرم الله وسماع ما حرم الله كالموسيقى والأغاني، هذه تسمى مفطرات معنوية. العلماء رحمهم الله اختلفوا في المفطرات المعنوية. لو أن إنسانا عصى الله في نهاية رمضان، كذب، حصل منه الكذب، الغيبة، النميمة، نظر محرم، هل يعتبر مفطرا كما أنه لو أكل أو شربه؟ أجيبه على قولين عند أهل العلم رحمهم الله. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم، قول الأئمة الأربعة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن المفطرات المعنوية وإن كانت تنقص أجر الصائم إلا أنها لا تفسد صومه وتنقض صومه، وأنها منقصة للأجر. القول الثاني قول منسوب للأوزاعي رحمه الله، رحمك الله، وقواه وأظهره وقال به ابن حزم في المحلة. فإن ابن حزم في المحلة يرى أن من وقع في معصية بطل صومه، أصبح صومه فاسد باطل. من نظر إلى امرأة نظر محرم فإن صومه باطل، وعليه يعني أن يقضي هذا اليوم كمن أكل أو شربه. وقد قال النخعي رحمه الله كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم، كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم. جاء عن كثير من التابعين هذا القول بأنه ينقض أو يفسد الصيام، ذلك لما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهد فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لكن الصواب العلم عند الله هو قول الجمهور أنه ينقص الأجر. ولكن هو على خطر بلا شك، هو على خطر بلا شك. لذلك لما سئل شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله عن رجل في نهاية رمضان يرى النساء ويسمع الغناء ويتكلم بالكلام البذيء، فهل صومه صحيح؟ مسألة خطيرة. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة، كذلك ما صح رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. قال الشيخ رحمه الله قد برئت ذمته ولا يلزمه قضاء الصوم، لكنه حقيقة ما صام. مسألة خطيرة، لكنه حقيقة ما صام. الدليل يقول الشيخ محمد من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه. فالمسألة خطيرة أن يتعمد الإنسان أن يعصي الله جل وعلا في نهار رمضان. الذمة بريئة، لكن كما يقول الشيخ حقيقة ما صام، هو من جهة براء الذمة ومن جهة طلب يعني وجوب الصيام قد برئت ذمته، لكن من جهة الأجر بقدر هذه المعاصي ينقص أجره. لذلك أحمد رحمه الله كان يقول كما جاء في الفروع: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. إن يعني كثير من الناس قد يزل خاصة في الغيبة، قد يستجره صاحبه في عمل في نهار رمضان، أو زميل في عمل، أو في البيت مع زوجته أو مع أحد، وقد يغتاب ثم يتذكر على القول الثاني أصبح صيامه إيش؟ باطل. قال أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، لأنه في بعض الأحيان يحصل أن الإنسان قد يغتاب ويحصل له السهو في هذا الباب، أو يحصل له أنه يعني في بعض الأحيان لا يحصل تحرز ثم يتذكر. فقال أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. فذكرنا الكلام في المفطرات ماذا؟ المعنوية. ندخل في المفطرات الحسية أو المفسدات للصوم. اتفق العلماء على أن من مفطرات الصيام الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس. الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس، اختلفوا في الباقي. فعندنا مفطرات الصوم أولا الأكل والشرب، ثانيا الجماع، ثالثا ما كان بمعنى الأكل والشرب، رابعا إنزال المني بشهوة، خامسا القي عمدا، سادسا خروج الدم بالحجامة، سابعا خروج دم الحيض والنفاس، ثامنا الردة عن الإسلام. الردة عن الإسلام، فهذه ثمانية مفسدات. أما الأول الأكل والشرب فهو كما ذكرنا من مفطرات بالنص والإجماع. ذلك قال ابن قدامة رحمه الله أنه يفطر بالأكل والشرب بالإجماع وبتلاوة الكتاب والسنة. ذكرنا في دروس ماضية لماذا قدم الإجماع هنا على الأكل، على الدلالة من الكتاب والسنة. هذا مثال على ما ذكرناه. كذلك الثاني الجماع، مفطر بالنص والإجماع. والجماع المقصود به هو الإيلاج في فرج أصلي، سواء في دبر كان أو قبل، امرأة كانت أو رجلا أو بهيمة. كل ذلك مفسد للصوم في فرج الأصلي، سواء كان في دبر أو كان في قبل، امرأة كانت أو رجلا أو بهيمة. للفائدة قد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن لو رجلا وطئ امرأة في دبر وهي امرأة حرام عليه، ليس يعني فإن ذلك يعد زنا، فكان يعني بعض يعني ليس في قبول وإنما في دبر وهي محرمة أجنبية، ذلك يعد زنا ويأخذ أحكام الزنا. ذكرنا أن مفطر بالنص والإجماع بقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. كذلك ما صح يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وحديث: من لم يدع خول الزور العمل به فليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه. هذه أدلة كلها تدل على أن الأكل والشرب والجماع مفسد ليش؟ للصوم. لذلك قال صاحب العزيز شرح الوجيز معروف شرح الكبير، قال: الجماع هو مبطل للصوم بالإجماع. فعندنا ابن قدامة نقل الإجماع في الأكل والشرب، كذلك في الجماع، كذلك صاحب العزيز شرح الوجيز قال: الجماع مبطل للصوم بالإجماع. طيب، من جامع أهله في نهار رمضان ماذا عليه؟ الجواب: عليه ما يلي. أولا، أن الجماع في نهار رمضان بلا عذر مفسد له للصيام بقوله تعالى: فالآن باشروهن. فدلت الآية أن الصيام المأمور بإتمامه يكون فيه ترك الوطأ والأكل، فإذا وجد به الجماع لم يتم فيكون باطلا، فبجماعه يفسد صومه. الأمر الثاني، أنه يجب عليه القضاء عن كل يوم مثله في قول أكثر الفقهاء. يعني معروف الكفارة المغلظة في الصيام أنه يكون ماذا؟ أولا بعتق، ثم إذا لم يجد عليه، ثم إذا لم يستطع عليه طعام. لكن هل علي إذا صام هل عليه قضاء يوم؟ يعني يكون كم يكون إذا صام شهرين يكون وعليه قضاء كذلك اليوم، فيصوم 61 يوم لو كان صام 30 ثم بعد ذلك الشهرين قد تكون 29 يوم. لكن لماذا قلنا 30-30؟ إنه قد يصوم من نصف الشهر، فإذا صام من نصف الشهر يلزمه أن يصوم كم؟ 60 يوما. صام من 15 فإنه يكون من 15 إلى 15. لكن لو صام من أول الشهر ثم كان الشهر 29 فلا يلزمه أن يصوم، فكان الشهر هذا 29 يكون قد صام شهرا كاملا. لكن العلماء رحمهم الله يذكرون 30-30 ينصون على هذا في ثنايا كلامهم، يخرجون من قضية لو صام في نصف الشهر أو في 10 من الشهر، فإنه لا بد أن يكمل ماذا؟ 30 يوم. لكن لو صام من أول الشهر وظهر أن مثلا شهر رجب 29 فإنه قد تم ماذا؟ صومه الشهر كاملا الذي هو كفارة. فنقول فإنه يجب عند أكثر الفقهاء رحمهم الله بالإضافة إلى الكفارة أنه يصوم يوما إيش؟ مكانه. وأما القول الثاني هو قول الشافعي في قول للشافعي رحمه الله: من لزمته الكفارة لا قضاء عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء. القول الثالث نحكي عن أوزاعي أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه. إن كفر بالعتق عند الأوزاعي عليه القضاء لأنه صام شهرين متتابعين. الصحيح هو قول أكثر الفقهاء فأنه لا بد أن يقضي عن كل يوم مثله، وإن صام شهرين. ذلك لأمرين: الأمر الأول ما ثبت في رواية عند أبي داود في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجامع: وصم يوما مكانه. الأمر الثاني فإن الجماعة يجب أن يقضي يوما مكانه كما لو أفسد اليوم بالأكل، كما لو أفسد اليوم بالأكل فإنه يجب عليه أن يقضي يوما مكانه. الأمر الثالث من الأمور المترتبة على الجماع أن عليه الكفارة، وذلك لحديث ذاك الرجل الذي جاء وقال إني هلكت وأهلكت، وفي رواية احترقت وأحرقت، وهذا هو قول أكثر العلماء رحمهم الله أن عليه الكفارة. فقال طائفة من السلف منهم الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير أنه لا كفارة عليه، فهؤلاء استدلوا وقالوا بدليل عقلي، قالوا لأنها عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها، فلم تجب بإفساد أدائها. القاعدة: القضاء يحكي الأداء، قاعدة: القضاء يحكي الأداء. فقالوا هنا لأنها عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها فلم تجب بإفساد أدائها، لكن الصواب ما ذهب إليه الجماهير. لي حديثي حرقت وأحرقت وأهلكت وهلكت، فإن نسلم قد أوجب عليه كفارة المغلظة، قد أوجب عليه كفارة المغلظة. وأما هذا التعليل فإن شيخنا الشيخ محمد رحمه الله في كثير من هذه التعاليل يقول: وهذا تعليل عليل، لأنه يخالف ماذا؟ الدليل. فالعبرة يا أخواني دائما بالأدلة الشرعية. اللي كان الشيخ محمد مثل هذه التعاليل يقول: وهذا تعليل عليل، لأنه يخالف الدليل. الشيخ محمد صح الممتع يعني مهم أن يقرأ طالب العلم الشرح الممتع لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإنه يربي الطالب على الدليل، وأنه يعني العبرة بالدليل، وأنه إذا جاءت مثل التعاليل جزاك الله خير الشيخ، جاءت مثل التعاليل التي ليس عليها دليل فإن الشيخ جزاه الله خير يعني كحال أهل السنة بصفة عامة من جهة تعظيم الأدلة الشرعية، من جهة تعظيم الأدلة الشرعية. أما أن يكون طالب العلم ويعيش حياته على التقليد فإنه كما قال أهل العلم: لا فرق بين مقلد وبهيمة، لا فرق بين مقلد وبهيمة، لأن التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة مهما على قدر الغير، فإن الدليل ماذا؟ أعلى، مهما على قدره، مهما ارتفع، مهما 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 فإن الدليل ماذا؟ أرفع، والأدلة الشرعية أرفع وأعلى وأجل وأعظم. فكذلك لكنه مع أخذنا بالدليل كما ذكرنا درس الماضي تحفظ كرامة العالم ولا يؤخذ بقوله. فإذا كنا يعني في مسائل كثيرة نقول: وقول مالك مرجوح، ومن نحن عند مالك؟ وقول أبي حنيفة مرجوح، ومن نحن عند أبي حنيفة؟ وقول الشافعي مرجوح، ومن نحن عند الشافعي؟ وقول أحمد الذي هو إمام أهل السنة مرجوح، ومن نحن عند أحمد؟ فإذا كنا مثل هؤلاء الأئمة نقول عن أقوالهم مرجوحة، فإن باب أولى ما هم دون هؤلاء الأئمة أننا إذا جاء الدليل قلنا أن أقوال هؤلاء العلماء من هو دون أحمد، دون الشافعي، دون مالك، دون أبي حنيفة، نقول قوله ماذا؟ مرجوح. لكن لا نطعن في العلماء، فرق بين أن نقول القول المرجوح والطعن في أهل العلم، تحفظ كرامة العالم ولا يؤخذ بقوله. حتى قال بعض أهل العلم ما قال لا فرق بين بهيمة ومقلد، قال بل إن البهيمة في هذا الباب أفضل من المقلد. لما؟ قيل لأن البهيمة إذا أخذت البهيمة إلى حتفها فإنها تعاندك وتحاول ماذا؟ الفرار منك. وأما المقلد قد تذهب به إلى حتفه وإلى ضياعه وإلى تيهه وهو مسرور. فقال بعض أهل العلم بل أنه أن البهيمة أفضل من المقلد. البهيمة لما ترى الهلكة ترى الرأركة تحاول أن ماذا؟ أن تفر، فلم تتابع الذابح لها. لكن بعض الناس من تقليده لشيخه أو لحزبه أو لطريقة صوفية أو طريقة أشعرية أو ماتوريدية أو إخوانجية يضيع عمره، يضيع دينه، يضيع يعني شرع الإسلام من أجل التقليد، من أجل تقليد. ذلك قال مالك رحمه الله، وهي كلمة يعني من الكلمات العظيمة، قال إن كنت لاعبا فلا تلعب بدينك، إن كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. فأعز ما يملكه الإنسان ماذا؟ هو دينه. أعز ما يملكه الإنسان هو دينه، فإن كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. لتجرنا إلى هذا هو ما كان من خلاف أهل العلم رحمهم الله في قضية الكفارة. الأمر الرابع المترتب على الجماع الإثم، ترتب على الجماع الإثم. طيب، من سافر ليجامع فجامع في سفر هل يترتب عليه كفارة؟ من سافر ليجامع فهل يترتب عليه كفارة؟ سنذكرها بإذن الله تعالى في درسي القادم، وله علاقة بمن جامع في الحضر. شيخ الإسلام له كلام جميل في هذا الباب، من سافر ليجامع ومن جامع في الحضر، وربط بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المفطر الرابع إنزال المني بشهوة. الخامس الأول الأكل والشرب، والثاني الجماع، الثالث إنزال المني بشهوة. قول الأئمة الأربعة على أن إنزال المني بشهوة يفطر الصائم، لحديث هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، في حديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فحكى بعض الإجماع على ذلك كمسألة خلافية، فإن بعض فقهاء الحنفية رأوا أن إنزال المني بشهوة لا يفطر الصائم. وعلى هذا الشيخ الألباني رحمه الله ونقل كلام العلماء رحمهم الله عز وجل في تمام المنة، جاء عن عائشة يصنع كل شيء إلا الجماع، وكما روى ذلك أظن عبد الرزاق المصنف. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، إنزال المني بشهوة المفتى به وقول الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله والشيخ الفوزان والشيخ العباد وجماعات أهل العلم، هو المفتى به أن إنزال المني بشهوة يفطر الصائم، وقول الأئمة الأربعة، وحكي بذلك إجماعا. القول الثاني وقول بعض فقهاء الحنفية أنه لا يفطر الصائم، أنه لا يفطر الصائم، هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله، وأظن ترجيح صديق حسن خان والشوكاني كما ذكر ذلك الشيخ ناصر في التمام، تمام منه. مثلا عند العلماء خلافية، الذين قالوا بالتفطير قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وإنزال المني شهوة. قال وإنزال المني شهوة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضع في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. قالوا والذي يوضع إنما هو المني الدافق، فدل على أن المقصود يدع طعامه وشرابه وشهوته هو المني الدافق، وهو قول الجماهير، هو قول الجماهير من أهل العلم أن إخراج المني بشهوة يفسد الصوم. هذا يجرنا إلى إخراج المذي. المشهور عند الحنابلة بل هو قول أكثر أهل العلم أن المذي يفسد الصوم كالمني، أن المذي يفسد الصوم كالمني، لكن الصواب هو رواية عن أحمد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المذي لا يفسد الصوم، هو الصحيح أن المذي لا يفسد الصوم هو الصحيح وهو الصحيح، وإن كان عند أكثر العلماء أنه مفسد للصوم، لكن لأن الفتوى انتشرت بعدم الإفساد ظن أن هذا هو قول أكثر المتقدمين. لا، فإن قول أكثر المتقدمين على الإفساد، لكن الصحيح أن المدي لا يفسد الصوم ولو كان بشهوة. المفطر الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فالإبر المغذية وإن كانت ليست أكلا ولا شربا إلا أنها بمعنى الأكل والشرب، فإنه يستغنى بهما عن الأكل والشرب. قال العلماء رحمهم الله والقاعدة ما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ذلك يتوقف بقاء الجسد على تناول هذه الإبر ويبقى الجسد متغذيا. أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء كان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بدنه، مثل إبر الإنسولين للسكر لا تفطر، مثل إبر الإنسولين للسكر فإنها لا تفطر، سواء كان في الوريد أو في العضل أو في غير ذلك. المفسد الخامس القي عمدا. العلماء رحمهم الله قالوا إنما إذا تقي الإنسان ما في بطنه حتى يخرج ما في فمه فإنه يكون قد أفسد صومه إذا كان ذلك عمدا، ذلك لما صح في حديث أبي هريرة مرفوعا من استقى عمدا فليقضي ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. الفقهاء رحمهم الله قد ذكروا العمد بصور كأن يشتم شيئا عمدا ليتقيأ هذا يفطر، أو قالوا أن يعني يضغط على بطنه ليفطر كذلك هذا حتى يتقيأ كذلك هذا ماذا عمدا، أو يدخل أصبعه كذلك هذا ماذا عمدا، فذكروا صورا للعمد، ذكروا صورا للعمد، وكذلك القي عمدا وقع الخلاف بالعلماء فيه. المفسد السادس خروج الدم بالحجامة أو الفصد، والفصد الحجامة معروفة، والفصد هو قطع العرق للإسالة، قطع العرق للإسالة. قد ذكر بعض أهل العلم الفرق بين الحجامة والفصد من جهة البلدان، أن الحجامة في البلدان الحارة أنفع، والفصد في البلدان الباردة أنفع، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقال ذلك أيضا غير ابن القيم رحمه الله. الشاهد العلماء رحمهم الله اختلفوا في الحجامة على قولين. القول الأول أن الحجامة لا تفسد الصوم، وهذا قول الأئمة الثلاثة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، قول الجمهور لا تفسد الصوم. اختار هذا القول شيخ الشيخ عبيد الجابري حفظه الله أن الحجامة لا تفسد الصوم. القول الثاني أن الحجامة تفسد الصوم هو قول الحنابلة، وهذا قول من مفردات الحنابلة. إذا سمعت العلماء يقولون أو الفقهاء أو تقرأ في كتب العلماء من مفردات المذهب، أي أن هذا القول يخالف قول الجمهور حتى عند المالكية، من مفردات المالكية، أي خالفوا أبا حنيفة والشافعي وأحمد. ألفت مؤلفات في مفردات الحنابلة موجودة مطبوعة، وذكروا المفردات التي خالف فيها الحنابلة الجمهور. ذكرنا في دروس الماضية من مفردات نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، كذلك هذا الحجامة من مفرد الحنابلة. القول الراجح والعلم عند الله ما جاء في الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا قول ابن تيمية ابن القيم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. وللفائدة أفطر الحاجم والمحجوم في طرقه ضعف، لكن لما سئل أحمد رحمه الله عنه قال يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا، أظن ذكر ذلك ابن عدي رحمه الله في الكامل. في قول أحمد نستفيد فائدة، يشد بعضه بعضا رد على الذين يقولون إن الحديث الحسن ليس معروفا عند المتقدمين، ده صح جاء من غير طريق، نرد على هؤلاء مثل هذه النقولات عن أئمة يشد بعضه بعضا. فأحمد رحمه الله يقول في حديث أفطر الحاج والمحجوم يشد بعضه بعضا، وهذه الدندنة التي هي المتقدمين والمتأخرين والتفريق بين المتقدمين والمتأخرين، من الذي جاء بها؟ المعاصرين، فهم يردون قول المتأخر ويزعمون الأخذ بالمتقدم، ونحن نقول نرد قولك أيها المعاصر من باب أولى. فإذا أنت رددت قول النووي وقول ابن الصلاح وقول العراقي، بل إنهم يعدون يعني الآخر المتقدمين من الدارقطني رحمه الله، وخلاف وقع في آخر المتقدمين. على كل حال والذهب يرد قوله كل هؤلاء ما بعد الدارقطني. شاهد هذا قول معاصر، ويريد هذا المعاصر أن نذهب إلى من؟ لقول يحيى بن معين وقول كذا، ثم نقعد نحن المعاصرين القواعد هذه، ثم يكون هذه القواعد في زعم أن هي قواعد من؟ المتقدمين. فعندنا المتقدم والمتأخر والمعاصر، يرد المتأخر ويرد المعاصر، ونأخذ بكلام المتأخرين والمتقدمين، أما المعاصر الذي هذه شذوذاته فترد. إخواني احذروا أن تتلمذوا على الشذوذات. بعض الناس في بداية الطلب يقرأ على كثير من أصحاب الشذوذات العلمية في المصطلح أو في الأصول أو في الفقه، احذروا من ذلك، لأنه إذا حصل لك أن تتلمذ على الشذوذات يصبح المشهور عندك عند أهل العلم شذوذا، والشذوذ ماذا؟ مشهورا. فترد الشاذ مشهور بزعمك أنه شاذ. احذروا ذلك. إذا تتلمذ الإنسان على شيخ يزعو يعني يتتبع في كلامه شواذ المسائل أو شواذ الأقوال، الطالب الصغير تصبح هذه الشذوذات عنده ماذا؟ مشاهير، فيأتي المشهور فيعده غريبا ويستهجي المشهور ويخرج عن جادة أهل العلم. لا، أدرس كما درس علماؤنا وكن على جادة أهل العلم، كما أنك على جادة أهل العلم في منهاجهم كذلك كن على جادتهم في طريقتهم في التعلم. فإذا تعلمت المشهور وجاءك الغريب سهل عليك رد الغريب، ولا يكون الغريب عندك محيرا. لكن إن تثلمت على الغرائب أصبح المشهور عندك مردودا، وأصبح عندك تحير في المشهور، وخالفت طريقة أهل العلم. فإذا يعني أصلت نفسك على مشهور كلام أهل العلم وعلى مشهور كلام العلماء والذي عجاد في أهل العلم، إذا جاءك مسائل أخرى فيها بعض القضايا يعني الفردية، فإنك تستطيع بما عندك من المشهور أن تعالج ذلك. أما تعمد إلى الغرائب من أول طلبك، لذلك كما قال السلف لما قيل في الغرائب قال هذا غريب، قال منه ماذا؟ فررنا، كما جاء المتقدمين. فلا تكن ممن يفر عنه المتقدمون وأنت تقبل عليه، لا والله. وهذا كثير ممن تخبطه، تجد عند بعض الطلاب يعني يحضر الدرس يقول وقال ابن معين وقال أحمد وقال أبو زرعة، فالطلاب يظنون أنه إيش؟ أنه على جادة صحيحة. لا، هو يخالفك بما قد سمعه من بعض القضايا التي لم يجمعها، فيرد مشهور كلام أهل العلم. والباب لا يفقه إلا إذا جمع كل ما فيه، الحافظ ابن حجر والعراقي والذهبي وغيره من أهل العلم، فإنهم رحمهم الله قد جمعوا قواعد العلماء المتقدمة وقواعد العلماء المتقدمين، فهم لم يخالفوا المتقدمين. لكن بعض الناس المعاصرين يذهب إلى مسائل فردية عند المتقدمين ثم يستخرجها لينقض بها ماذا؟ القواعد التي بنيت عند المتأخرين على علم المتقدمين. وقد يكون في التطبيق يا إخواني شيء من إيش؟ الأخذ والعطاء، لكن لا نكسر مناهج العلماء، لا نكسر مناهج العلماء بحجة أننا نأخذ المتقدمين وأن كذا. لا، أنت أصلا لم تفقه. يعني لو قارنا بينك وبين ابن حجر، لو قارنا بينك وبين الذهبي، لو قارنا بينك وبين من هو بعد درقطي، أي أنت من أنت؟ شاهد هذا المعاصر يريد أن ينقض كلام المتقدم ليأخذ بكلامه، ونتعدى كلام المتأخرين الذين قد بنوا جل قواعدهم على كلام المتقدمين. قد يخالف الطالب بكلام المتأخر يعني، أو يحصل له كلام المتأخر يخالف بعض المسائل المتقدمة، لا بأس. أما أن نفصل ما المتقدمين ما المتأخرين تحصل هذه القواعد، لا، هذا ليست هذه بالجادة الصحيحة. ثم طعنوا في الألباني وطعنوا في الحافظ ابن حجر، كما حصل ممن حرر تقريب تهذيب، رأيتموه قبل سنوات خرج يعني طويلة، سموا الكتاب تحرير تقريب التهذيب، تحرير تقريب التهذيب، وحرروا في زعمهم من المتأخرين المعاصرين ليس المتأخرين أيضا، حرروا أحكام الحافظ ابن حجر، مع أن الحافظ ابن حجر هناك كتب قد نصه عليها أنه قد حررها، أظن ذكر ذلك السخاوي رحمه الله في الجواهر والدرر، قد حررها ومنها تقريب التهذيب، ومنها تقريب التهذيب. يحصل في ثنايا كلام الحافظ ابن حجر أقوال مرجوحة، أقوال ماذا؟ مرجوحة، مثل بعض مثل غيرها المسائل العلمية، يعني يقول عن صدوق وبالنظر أنه ضعيف، لكن إيش هذا
هذه الأقوال عند مجموع من حكم عليه الحافظ ابن حجر. الشاهد يا أخواني أن ما جرنا إلى هذا ما جاء في المفردات الحنابلة وما جاء في سبع الشواذ إلى غير ذلك، ونكتفي بهذا القدر، فإن إمامنا يعني يقول لا تتعدوا الوقت، ونحن قد تعدينا الوقت بأوقات، والله تعالى أعلى وأعلم. وغدا نختم إن شاء الله تعالى، غدا سنختم بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاك الله خير. شوف أنا حقيت الآبي كنت، جزاك الله خير. على كل حال يعني اللي يكون بعض الناس قد ينطلق في الكلام، لكن لما يكون واحد يعني إن صح التعبير يراجعه ويكلمه، حتى لا أنا جلست في آخر درس، أنا ما ودي أني خاف قدر لا يحضر أحد، جلست في آخر درس في دبي في كتاب التوبة 3 ساعات حتى لا ننهي حديث التوبة صحيح مسلم، لكن غدا لا إن شاء الله تعالى ستكون ليس ذلك 3 ساعات، والله أعلم. الله يسلمكم. الشيخ محمد رحمه الله العظيمك عنده ساعة، يعني إذا يجعلها على وقت محدد حتى لا يتجاوز، حتى يعني في بعض لو تسمعون في بعض الدروس المنبه هذا الخفيف، هذا انتهى الدرس، انتهى الدرس حتى الشيخ يتنبه. جزاه الله خير يعني أخونا الشيخ يوسف، هو أخونا يعني وهو أخ لنا وصديق وحبيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي بعض المسائل المتعلقة بالصيام، ومن تلك المسائل ما جاء في رؤية الهلال، وذكرنا أن رؤية الهلال تصح ولو من أنثى، لأن ذلك من الأخبار الدينية. ثم تطرقنا في ثنايا كلامنا عن حروف الخلاف عند الحنابلة، وذكرنا لو وإن وحتى، وأنه قد وقع الخلاف بين الحنابلة رحمهم الله في هذه الأحرف من جهة قوة الخلاف، ومن جهة الخلاف الخفيف والخلاف المتوسط في لو وحتى. وذكرنا أنه قد تأتي لو لرفع إيهام الاختلاف، كما جاء في زاد مستقنع ويحرم صوم يوم العيد ولو في فرض. ذكرنا أن هنا لو عند كثير من أهل العلم ليست لوجود الخلاف، وإنما لرفع الخلاف، وإن كان بعض أهل العلم قد ذكر أنه يصح صوم فرض في يوم عيد. كذلك من الأمثلة في لو في قضية مراجعة المرأة في عدتها، فإن الحنابلة رحمهم الله قالوا أنه يراجع امرأته في عدتها ولو كرهت. المقصود هنا في البينونة في العدة في الطلاق الرجعي، ولو كرهت ليس المقصود به هنا ولو كرهت أنه في موطن الخلاف، وإنما هذا لرفع إيهام الخلاف. فهذه المسألة أحببت أن أعيد ما فيها من كلام لعظيم الفائدة منها. ثم توقفنا في مسائل الرؤية عند مسألة هل نستعين بالمناظير المقربة أو بالمراصد في رؤية الهلال. ذكرنا في درسنا الماضي
أن اعتماد الحساب باطل بالنص والإجماع، كما نقلنا ذلك عن فقهاء الحنفية والحنابلة، كذلك جاء عن ابن عبد البر فقهاء المالكية، كذلك جاء عن غير واحد من فقهاء الشافعية، ونص كثير من أهل العلم على اتفاق أهل العلم على أنه لا يعتمد على الحساب في رؤية الهلال أو في حساب دخول الشهر. ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. لكن هنا مسألة ألا وهي المراصد، والأجهزة المقربة، المناظير، هل هي كالحساب؟ الجواب لا، الجواب لا. قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله: ولا بأس أن نتوصل إلى رؤية الهلال بالمنظار أو المراصد، كذلك نص على هذا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وجاء كذلك هذا في فتوى هيئة كبار العلماء، أنه لا بأس، لأن المنظار ما هو إلا مقرب، المنظار هذه المراصد ما هي إلا مقربة وليس لها علاقة بالحسابات. أما الطائرات والقمر الصناعي فلا، وذلك لأن الطائرات والقمر الصناعي يكون مرتفعا على الأرض التي هي محل ثراء الهلال، كما قرر ذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فعندنا الآن رؤية الهلال بالعين دون مكبرات أو مقربات، وهذا الأمر ماذا؟ جائز، بل هو قد جاءت الشريعة به، ترى الناس الهلال كما جاء في حديث عبد الله بن عمر. وعندنا الحساب، ذكرنا أن الحساب إيش؟ باطل بالنص والإجماع. وعندنا المقربات والمكبرات والمراصد، وأن ذلك ماذا؟ جائز. وعندنا الطائرات والقمر الصناعي، جواب لا. فعندنا أربع مسائل: الرؤية بالعين المجردة، الحساب بالمقربات والمكبرات، بالأقمار الصناعية، والطائرات. الرؤية بالمكبرات والمقربات كان سابقا هذا الأمر معمول به قديما، فقد كان الناس قديما يستعملون المنائر في ليلة 30 من شعبان، فيتراءون في هذه المنائر بالمنظار، فهذا الأمر كان موجود قديما كما نص على ذلك شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، أليس هو أمر حادث إلى قريب؟ أمر قريب لا. لكن هذه المقربات والمناظير والمراصد هل هي واجبة من باب ما لا يتم الواجب به فهو واجب؟ هل هي واجبة؟ يعني لو قال قائل هي واجبة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الجواب لا، الجواب لا، فإن هذه من باب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذه المسألة ليست من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنها بحث عن سبب، والبحث عن الأسباب في الأحكام الوضعية لا تدخل في باب الواجبات، ويجب على الطالب أن يفرق بين الأحكام. الأحكام الشرعية تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام التكليفية المعروفة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. أحكام الوضعية: السبب والعلة إلى آخر ما ذكره العلماء رحمهم الله. فيجب على الطالب أن يفرق بين الحكمين. فقد يكون عند العلماء رحمهم الله بصفة عامة أن هذه المسألة محرمة، هذه المسألة محرمة من جهة الحكم التكليفي، لكن من جهة الحكم الوضعي أن هذه المعاملة تصح، هذه المعاملة تصح، لكن من جهة الحكم التكليفي محرم. ولكن لو عملها إنسان صحت معاملته، صحت معاملته لكن مع الإثم، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة محرم، لكن الصلاة ماذا؟ صحيحة. فليس ما كان محرما يكون ماذا؟ باطلا أو فاسدا. فكذلك العلماء رحمهم الله يفرقون في باب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثلا أن يستدعي سبب الزكاة، الغنى مثلا، هل يجب عليه أن يستدعي سبب وجوب الزكاة عليه حتى تكون الزكاة عليه واجبة؟ الجواب لا. فيفرق في هذه الأبواب. يعني الطالب في خاصة طالب علم الفقه ينبغي عليه عندما يقرأ كتب أهل العلم يعني يكون عنده علم أصول الفقه أو علم القواعد الفقهية. ذلك ذكرنا في دروس سابقة، هل المقدم في الدراسة علم أصول الفقه على الفقه، أو المقدم في الدراسة الفقه على علم أصول الفقه؟ فذكر المسألة والخلاف عند أهل العلم رحمهم الله في أيهما يقدم في الدراسة، هل علم الأصول على الفقه أو يقدم الفقه على علم الأصول؟ وذكرنا هذه المسألة في درس شرح الورقات. فهذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين، ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآها بواسطتها بعد غروب الشمس هو مسلم عدل، فلا أعلم ما مانعا من العمل برؤية الهلال، لأنه من رؤية العين لا من رؤية لا من الحساب. كذلك من المسائل ذكرنا أنه في شهر رمضان هل لابد من شاهدين في دخول الشهر؟ الجواب إيش؟ يكفي الشاهد الواحد. في الخروج، في خروج الشهر لابد من إخبار شاهدين عدلين برؤية هلال شوال. في خروج الشهر لابد من شاهدين عدلين. قال الترمذي رحمه الله في جامعه: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنها لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان. هذا الإجماع كما سمعتم نقله الترمذي رحمه الله، والترمذي رحمه الله من الكتب التي تنقل الإجماع، وكثير من طلبة العلم يغفل عن ذلك من جهة كتاب جامع الترمذي، أنه ينقل في كثير من المسائل الفقهية الإجماع كما ينقل كثيرا الخلاف، خاصة الخلاف العالي. المقصود عند العلماء في تعابيرهم في الخلاف العالي في كثير من تعابيرهم أي الخلاف بين الصحابة، أي الخلاف بين الصحابة. فتجد في تعابير كثير من العلماء الخلاف العالي يعني الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وكذلك استعمل الخلاف العالي في غير هذا، لكن كذلك من تعابيرهم في الخلاف العالي أن المقصود به الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ولكن خالف أبو ثور وجوز في خروج الشهر أن يشهد شاهد واحد، خالف بذلك أبو ثور، كان نقل الإجماع وذكره ذلك لم يختلف أهل العلم، كذلك قول ابن عبد البر أجمع العلماء، لكن نقول كذلك ممن حكي عن الخلاف أبو ثور رحمه الله، وجوز أن يخرج الشهر بشاهد واحد، كان الصواب والعلم عند الله عز وجل، هو قول جماهير أهل العلم الذي حكي فيه إجماع، أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما روى ذلك النسائي في سننه أنه قال: فإن غم عليكم فأكملوا العد فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. أخرجنا الشاهدين بحديث في الصيام بحديث من؟ حديث عبد الله بن عمر، وبقي في الإفطار كما هو على الشاهدين، فصوموا. أخرجنا هذا ما فيه من عموم بحديث من؟ بحديث عبد الله بن عمر: ترى الناس الهلال فصم فرأيته فأخرج وبقي ماذا؟ وبقي ما جاء وأفطره. كذلك من المسائل ذكرنا سابقا: من رأى هلال رمضان هل يصوم أو لا يصوم؟ ورد قوله، جواب ذكرنا أنه يصوم. من رأى هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، وذلك لأن لا بد من شاهدين في خروج الشهر. كذلك من المسائل مسألة تبييت النية، حكم تجديد النية في كل يوم من رمضان. المسائل ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله في منهج السالكين كتاب الصيام: تجديد النية في كل يوم من رمضان، هل يشترط تجديد النية في كل يوم من رمضان؟ الجواب لا. لا أذكر ذكرنا، أريد من يعني مما هو عندكم. لا يشترط. هذه قول ثاني إلا إذا قطع. اختلف العلماء رحمهم الله على قولين. قول الأول: يشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، وهذا قول الجمهور، قول أبي حنيفة الشافعي وأحمد المشهور، اشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، وقول الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد المشهور. القول الثاني أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، فإذا انقطع التتابع لعذر يبيحه ثم عاد إلى الصوم فإن عليه أن يجدد النية، وهذا قول مالك وأحمد في رواية، وقول الزفر من الحنفية، واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالقول الأول قالوا بالاشتراك أنه في كل ليلة ينوي، وهذا قول الجمهور، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد المشهور.
القول الثاني لا، تكفيه نية من أول الشهر إلا إذا قطعه لعذر يبيحه كأن يكون سافرا ثم أفطر في أثناء السفر ورجع إلى بلده فإنه يجدد النية. أصحاب القول الثاني الذي هو قول مالك وأحمد في رواية واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين أنه قال تكفي نية واحدة، قالوا لأن الصوم المتتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط بعضها ببعض، فتكفي النية الواحدة. الصحيح والعلم عند الله جل وعلا هو القول الأول أنه لا بد من نية في كل ليلة، وهذا هو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز واختيار الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا بد من نية في كل ليلة، وذلك لعموم حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي. كذلك جاء هذا من طريق عبد الله بن عمر موقوفا ومرفوعا، قد قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. فالترمذي رحمه الله يصحح ماذا؟ الوقف على عبد الله بن عمر. كذلك النسائي قال والصواب عندنا أنه موقوف، يعني على عبد الله بن عمر. وأما البيهقي رحمه الله فقال قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبت، فهو زيادة ماذا؟ ثقة في الرفع. وقال ابن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح التحقيق الراوي قد يسند الحديث وقد يفتي به وقد يرسله، وعبد الله من الثقات الرفعاء والرفع زيادة فهي من الثقة مقبولة. بعض الرواة قد ينشط، وهذا موجود في علم الرواية، قد ينشط في الرفع فيرفعه، وفي بعض الأحيان قد لا ينشط، فليس هذا من اضطراب، ليس هذا من اضطراب، بل يقال عند هذا أنه روي على الوجهين على الرفع والوقف. مثاله كذلك ما جاء من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة اختلف في رفعه ووقفه، قد جاء عن النسائي وعن غيره القول بأنه موقوف على عبد الله بن عباس، قد جاء عن عدة من أهل العلم رحمهم الله قد ذكرت في كتاب الحج عن خمسة من أهل العلم الحفاظ رجحوا وقفه، وبعض أهل العلم رجح رفعه ووقفه مثل الشيخ ناصر رحمه الله في إرواء الغلي ونقل عن أهل العلم ذلك أيضا. شاهد ليس كل رفع ووقف ما حصل فيه من خلاف أنه يكون ماذا؟ الزيادة ماذا؟ ضعيفة، لكن ينظر إلى من زاده، فإذا كان كما جاء في عبد الله بن أبي بكر من الرفعاء الثقات فإنه يرجح كثير من العلم أن هذا من زيادة الثقة، فصح هذا الحديث مرفوعا، كذلك صح عن ابن عمر موقوفا من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، كذلك جاء من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قد روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وقال الميموني رحمه الله قلت لأبي عبد الله يعني أحمد كيف إسناد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم لمن لم يجمع الصيام، قال أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان، يعني من جهة الوقف. لكن ذكرنا أنه قد صح الرفع والوقف. طب هل يقال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له؟ هل يقال أن هذا من قبيل الكمال، أي من كمال الصيام أن ينوي الصائم النية من الليل؟ فلو نواها في يعني قبل ذلك في الليالي الأول فإن ذلك من الأمور يعني الجائزة. الجواب لا، لأن أصل في الكلام الحقيقة، ولا يصار إلى غير الحقيقة إلا بدليل، لا يصار إلى غير الحقيقة إلا بدليل، كما قال ذلك ابن رفعة في كفاية النبي قال: ولا يقال إنه محمول على نفي الكمال، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، هذا الأصل، لا يصار يا إخواني غير الحقيقة إلا بدليل، دليل صحيح. أما إذا ودليل وهذا التأويل يعني يذهب إليه لدليل الراجح، يعني الذي يحصل من الناس أنهم يذهبون إلى التأويل بدليل مرجوح أو ضعيف أو ساقط لا يصح، كما هو حال الأشاعرة وحال الماتريدية وحال أهل البدع والأهواء. ذلك الذي أفسد كثير من الناس التأويل الذي ليس بدليل، التأويل الذي ليس بدليل، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله، كذلك قال ذلك شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، يتأول حيث النبوية، يتأول الآيات، يتأول كلام السلف، يخرج كلام السلف عن حقيقته، يخرج الحديث عن حقيقتها، حتى أفسد العالم، حتى يفسد هذا المتأول العالم. وغير ذلك من الأدلة عند أهل العلم، أقولها الصواب أنه لا بد أن يجدد النية من كل ليلة. لذلك الذين قالوا أن الصوم المتتابع كالعبادة الواحدة أنه يكفي، يقول لا، الصوم الذي هو كل صوم يوم كالصلاة الواحدة، يعني ننقض هذا الاستدلال منهم بدين آخر. هم قالوا أن الصوم رمضان كالعبادة الواحدة، يعني الظهر لا يجب عليك أن تجدد النية في كل ركعة. نقول لا، نعكس عليكم هذا الدليل، يقول أن كل يوم له هو صوم عبادة مستقلة لها أول ولها آخر، كالصلوات الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، وليس هو كالصلوات الخمس، وإنما هو كالصلاة الواحدة، فإذا انتهى من صلاة يجب عليه أن ينوي صلاة الأخرى. فلو كانت الصلاة مجموعة، فإذا انتهى من صلاة الظهر نوى صلاة العصر. ندخل في المفطرات أو المفسدات. المفطرات قسم أهل العلم مفطرات إلى قسمين: مفطرات معنوية، مفطرات حسية. وبعضهم قال تنقسم المفطرات إلى نواقض ونواقص، نواقض للصوم ونواقص تنقص أجر الصوم. مفطرات المعنوية كالغيبة والنميمة والكذب ورؤية ما حرم الله وسماع ما حرم الله كالموسيقى والأغاني، هذه تسمى مفطرات معنوية. العلماء رحمهم الله اختلفوا في المفطرات المعنوية. لو أن إنسانا عصى الله في نهاية رمضان، كذب، حصل منه الكذب، الغيبة، النميمة، نظر محرم، هل يعتبر مفطرا كما أنه لو أكل أو شرب؟ أجيبه على قولين عند أهل العلم رحمهم الله. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم، قول الأئمة الأربعة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن المفطرات المعنوية
وإن كانت تنقص أجر الصائم إلا أنها لا تفسد صومه وتنقض صومه وتنقض صومه، وأنها منقصة للأجر. القول الثاني قول منسوب للأوزاعي رحمه الله رحمك الله، وقواه وأظهره وقال به ابن حزم في المحلة، فإن ابن حزم في المحلة يرى أن من وقع في معصية بطل صومه، أصبح صومه فاسد باطل. من نظر إلى امرأة نظر محرم فإن صومه باطل، وعليه يعني أن يقضي هذا اليوم كمن أكل أو شربه. وقد قال النخعي رحمه الله: كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم، كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم. جاء عن كثير من التابعين هذا القول بأنه ينقض أو يفسد الصيام، ذلك لما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يدع قول الزور العمل به والجهد فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لكن الصواب العلم عند الله هو قول الجمهور أنه ينقص الأجر. ولكن هو على خطر بلا شك، هو على خطر بلا شك. لكن لما سئل شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله عن رجل في نهاية رمضان يرى النساء ويسمع الغناء ويتكلم بالكلام البذيء، فهل صومه صحيح؟ مسألة خطيرة. من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس لله حاجة، كذلك ما صح رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. قال الشيخ رحمه الله: قد برئت ذمته ولا يلزمه قضاء الصوم، لكنه حقيقة ما صام. مسألة خطيرة، لكنه حقيقة ما صام. الدليل يقول الشيخ محمد: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه. فالمسألة خطيرة أن يتعمد الإنسان أن يعصي الله جل وعلا في نهار رمضان. الذمة بريئة، لكن كما يقول الشيخ حقيقة ما صام، هو من جهة براء الذمة ومن جهة طلب يعني وجوب الصيام قد برئت ذمته، لكن من جهة الأجر بقدر هذه المعاصي ينقص أجره. لذلك أحمد رحمه الله كان يقول كما جاء في الفروع: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. إن يعني كثير من الناس قد يزل خاصة في الغيبة، قد يستجره صاحبه في عمل في نهار رمضان، أو زميل في عمل، أو في البيت مع زوجته أو مع أحد، وقد يغتاب ثم يتذكر. على القول الثاني أصبح صيامه إيش؟ باطل. قال أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، لأنه في بعض الأحيان يحصل أن الإنسان قد يغتاب ويحصل له السهو في هذا الباب، أو يحصل له أنه يعني في بعض الأحيان لا يحصل تحرز ثم يتذكر. فقال أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. فذكرنا الكلام في المفطرات ماذا؟ المعنوية. ندخل في المفطرات الحسية أو المفسدات للصوم. اتفق العلماء على أن من مفطرات الصيام الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس، الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس، اختلفوا في الباقي. فعندنا
مفطرات الصوم أولا الأكل والشرب، ثانيا الجماع، ثالثا ما كان بمعنى الأكل والشرب، رابعا إنزال المني بشهوة، خامسا القي عمدا، سادسا خروج الدم بالحجامة، سابعا خروج دم الحيض والنفاس، ثامنا الردة عن الإسلام. الردة عن الإسلام، فهذه ثمانية مفسدات. أما الأول الأكل والشرب فهو كما ذكر من مفطرات بالنص والإجماع، ذلك قال ابن قدامة رحمه الله أنه يفطر بالأكل والشرب بالإجماع وبثلاث الكتاب والسنة. ذكرنا في دروس ماضية لماذا قدم الإجماع هنا على الأكل، على الدلالة بالكتاب والسنة. هذا مثال على ما ذكرناه. كذلك الثاني الجماع، مفطر بالنص والإجماع، والجماع المقصود به هو العلاج في فرج أصلي، سواء في دبر كان أو قبل، امرأة كانت أو رجلا أو بهيمة، كل ذلك مفسد للصوم في فرج أصلي، سواء كان في دبر أو كان في قبل، امرأة كانت أو رجلا أو بهيمة. للفائدة قد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن لو رجلا وطئ امرأة في دبر وهي امرأة حرام عليه، ليس يعني فإن ذلك يعد زنا، يعني ليس في قبل وإنما في دبر وهي محرمة أجنبية، ذلك يعد زنا ويأخذ أحكام الزنا. ذكرنا أنه مفطر بالنص والإجماع بقول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، كذلك ما صح يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وحديث من لم يدع خول الزور العمل به فليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه، هذه أدلة كلها تدل على أن الأكل والشرب والجماع مفسد ليش؟ للصوم. لذلك قال صاحب العزيز شرح الوجيز معروف شرح الكبير، قال الجماع هو مبطل للصوم بالإجماع. فعندنا ابن قدامة نقل الإجماع في الأكل والشرب، كذلك في الجماع، كذلك صاحب العزيز شرح الوجيز قال الجماع مبطل للصوم بالإجماع. طيب من جامع أهله في نهار رمضان ماذا عليه؟ الجواب عليه ما يلي: أولا أن الجماع في نهار رمضان بلا عذر مفسد له للصيام بقوله تعالى فالآن باشروهن، فدلت الآية أن الصيام المأمور بإتمامه يكون فيه ترك الوطأ والأكل، فإذا وجد به الجماع لم يتم فيكون باطلا، فبجماعه يفسد صومه. الأمر الثاني أنه يجب عليه القضاء عن كل يوم مثله في قول أكثر الفقهاء، يعني معروف الكفارة المغلظة في الصيام أنه يكون ماذا؟ أولا بعتق، ثم إذا لم يجد عليه، ثم إذا لم يستطع عليه طعام. لكن هل علي إذا صام هل عليه قضاء يوم؟ يعني يكون كم يكون إذا صام شهرين يكون وعليه قضاء كذلك اليوم، فيصوم 61 يوم لو كان صام 30 ثم بعد ذلك الشهرين قد تكون 29 يوم. لكن لماذا قلنا 30-30؟ إنه قد يصوم من نصف الشهر، فإذا صام من نصف الشهر يلزمه أن يصوم كم؟ 60 يوما، صام من 15 فإنه يكون من 15 إلى 15. لكن لو صام من أول الشهر ثم كان الشهر 29 فلا يلزمه أن يصوم، فكان الشهر هذا 29 يكون قد صام شهرا كاملا. لكن العلماء رحمهم الله يذكرون 30-30 ينصون على هذا في ثنايا كلامهم، يخرجون من قضية لو صام في نصف الشهر أو في 10 من الشهر فإنه لا بد أن يكمل ماذا؟ 30 يوم. لكن لو صام من أول الشهر وظهر أن مثلا شهر رجب 29 فإنه قد تم ماذا؟ صومه الشهر كاملا الذي فيه الذي هو القضاء الذي هو كفارة. فنقول فإنه يجب عند أكثر الفقهاء رحمهم الله بالإضافة إلى الكفارة أنه يصوم يوما إيش مكانه. وأما القول الثاني هو قول الشافعي في قول للشافعي رحمه الله من لزمته الكفارة لا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء. قول الثالث نحكي عن أوزاعي أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، إن كفر بالعتق عند الأوزاعي ها عليه القضاء لأنه صام شهرين متتابعين. الصحيح هو قول أكثر الفقهاء لأنه لا بد أن يقضي عن كل يوم مثله وإن صام شهرين، ذلك لأمرين. الأمر الأول ما ثبت في رواية عند أبي داود في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجامع وصم يوما مكانه. الأمر الثاني فإن الجماعة يجب أن يقضي يوما مكانه كما لو أفسد اليوم بالأكل، كما لو أفسد اليوم بالأكل فإنه يجب عليه أن يقضي يوما مكانه. الأمر الثالث من أمور المترتبة على الجماع أن عليه الكفارة، وذلك لحديث ذاك الرجل الذي جاء وقال إني هلكت وأهلكت، وفي رواية احترقت وأحرقت، وهذا هو قول أكثر العلماء رحمهم الله أن عليه الكفارة. قال طائفة من السلف منهم الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير أنه لا كفارة عليه، وهؤلاء استدلوا وقالوا بدليل عقلي، قالوا لأنها عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها، فلم تجب بإفساد أدائها. القاعدة القضاء يحكي الأداء، قاعدة القضاء يحكي الأداء. فقالوا هنا لأنها عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها فلم تجب بإفساد أدائها، لكن الصواب ما ذهب إليه الجماهير في حديثي حرقت وأحرقت وأهلكت وهلكت، فإن نسلم قد أوجب عليه الكفارة المغلظة، قد أوجب عليه قضاء الكفارة المغلظة. وأما هذا التعليل فإن شيخنا الشيخ محمد رحمه الله في كثير من هذه التعاليل يقول وهذا تعليل عليل لأنه يخالف ماذا؟ الدليل. فالعبرة يا أخواني دائما بالأدلة الشرعية، إذا كان الشيخ محمد مثل هذه التعاليل يقول وهذا تعليل عليل لأنه يخالف الدليل. الشيخ محمد شرح الممتع يعني مهم أن يقرأ طالب العلم الشرح الممتع لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإنه يربي الطالب على الدليل وأنه يعني العبرة بالدليل، وأنه إذا جاءت مثل التعاليل جزاك الله خير الشيخ جاءت مثل التعاليل التي ليس عليها دليل فإن الشيخ جزاه الله خير يعني كحال أهل السنة بصفة عامة من جهة تعظيم الأدلة الشرعية، من جهة تعظيم الأدلة شرعية. أما أن يكون طالب العلم ويعيش حياته على التقليد فإنه كما قال أهل العلم لا فرق بين مقلد وبهيمة، لا فرق بين مقلد وبهيمة، لأن التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة مهما على قدر الغير، فإن الدليل ماذا؟ أعلى، مهما على قدره، مهما ارتفع، مهما فإن الدليل ماذا؟ أرفع، والأدلة الشرعية أرفع وأعلى وأجل وأعظم. فكذلك لكنه مع أخذنا بالدليل كما ذكرنا درس الماضي تحفظ كرامة العالم ولا يؤخذ بقوله. فإذا كنا يعني في مسائل كثيرة نقول وقول مالك مرجوح، ومن نحن عند مالك؟ وقول أبي حنيفة مرجوح، ومن نحن عند أبي حنيفة؟ وقول الشافعي مرجوح، ومن نحن عند الشافعي؟ وقول أحمد الذي هو إمام أهل السنة مرجوح، ومن نحن عند أحمد؟ فإذا كنا مثل هؤلاء الأئمة نقول عن أقوالهم مرجوحة، فإن باب أولى ما هم دون هؤلاء الأئمة أننا إذا جاء الدليل قلنا أن أقوال هؤلاء العلماء من هو دون أحمد، دون الشافعي، دون مالك، دون أبي حنيفة، يقول قوله ماذا؟ مرجوح. لكن لا نطعن في العلماء، فرق بين أن نقول القول مرجوح والطعن في أهل العلم. تحفظ كرامة العالم ولا يؤخذ بقوله. حتى قال بعض أهل العلم لما قال لا فرق بين بهيمة ومقلد قال بل إن البهيمة في هذا الباب أفضل من المقلد. لما؟ قيل لأن البهيمة إذا أخذت البهيمة إلى حتفها فإنها تعاندك وتحاول ماذا؟ الفرار منك. وأما المقلد قد تذهب به إلى حتفه وإلى ضياعه وإلى تيهه وهو مسرور. فقال بعض أهل العلم بل أنه أن البهيمة أفضل من المقلد. البهيمة لما ترى الهلكة ترى الرأركة تحاول ما ماذا؟ أن تفر، فلم تتابع الذابح لها. لكن بعض الناس من تقليده لشيخه أو لحزبه أو لطريقة صوفية أو طريقة أشعرية أو ماتوريدية أو إخوانجية يضيع عمره، يضيع دينه، يضيع يعني شرع الإسلام من أجل التقليد، من أجل تقليد. ذلك قال مالك رحمه الله وهي كلمة يعني من الكلمات العظيمة، قال إن كنت لاعبا فلا تلعب بدينك، إن كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. فأعز ما يملكه الإنسان ماذا؟ هو دينه. أعز ما يملكه الإنسان هو دينه. فإن كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. لتجرى إلى هذا هو ما كان من خلاف أهل العلم رحمهم الله في قضية الكفارة. الأمر الرابع المترتب على الجماع الإثم، ترتب على الجماع الإثم. طيب، من سافر ليجامع فجامع في سفر هل يترتب عليه كفارة؟ من سافر ليجامع فهل يترتب عليه كفارة؟ سنذكرها بإذن الله تعالى في درسنا القادم، وله علاقة بمن جامع في الحضر. شيخ الإسلام له كلام جميل في هذا الباب، من سافر ليجامع ومن جامع في الحضر، وربط بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المفطر الرابع إنزال المني بشهوة. الخامس الأول الأكل والشرب، والثاني الجماع، الثالث إنزال المني بشهوة. قول الأئمة الأربعة على أن إنزال المني بشهوة يفطر الصائم لحديث هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في حديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وحكى بعض الإجماع على ذلك كمسألة خلافية، فإن بعض فقهاء الحنفية رأوا أن إنزال المني بشهوة لا يفطر الصائم، وعلى هذا الشيخ الألباني رحمه الله ونقل كلام العلماء رحمهم الله عز وجل في تمام المنة، جاء عن عائشة يصنع كل شيء إلا الجماع، وكما روى ذلك أظن عبد الرزاق المصنف. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة إنزال المني بشهوة، المفتى به وقول الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الفوزان والشيخ الشيخ العباد وجماعات أهل العلم هو المفتى به أن إنزال المني بشهوة يفطر الصائم، وقول أئمة الأربعة وحكي بذلك إجماعا. القول الثاني وقول بعض فقهاء الحنفية أنه لا يفطر الصائم، أنه لا يفطر الصائم هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله، وأظن ترجيح صديق حسن خان والشوكاني كما ذكر ذلك الشيخ ناصر في التمام تمام منه. مثلا عند العلماء خلافية، الذين قالوا بالتفطير قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وإنزال المني شهوة، قال وإنزال المني شهوة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضع فيه حرام أيكون عليه وزر، فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. قالوا والذي يوضع إنما هو المني الدافق، فدل على أن المقصود يدع طعامه وشرابه وشهوته هو المني الدافق، هو قول الجماهير، هو قول الجماهير من أهل العلم أن إخراج المني بشهوة يفسد الصوم. هذا يجرنا إلى إخراج المذي. المشهور عند الحنابلة بل هو قول أكثر أهل العلم أن المذي يفسد الصوم كالمني، أن المذي يفسد الصوم كالمني، لكن الصواب هو رواية عن أحمد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المذي لا يفسد الصوم، هو الصحيح أن المذي لا يفسد الصوم هو الصحيح وهو الصحيح، وإن كان عند أكثر العلماء أنه مفسد للصوم، لكن لأن الفتوى انتشرت بعدم الإفساد ظن أن هذا هو قول أكثر المتقدمين، لا، فإن قول أكثر المتقدمين على الإفساد، ولكن الصحيح أن المدي لا يفسد الصوم ولو كان بشهوة. المفطر الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فالإبر المغذية وإن كانت ليست أكلا ولا شربا إلا أنها بمعنى الأكل والشرب فإنه يستغنى بهما عن الأكل والشرب. قال العلماء رحمهم الله والقاعدة ما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ذلك يتوقف بقاء الجسد على تناول هذه الإبر ويبقى الجسد متغذيا. أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء كان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بدنه، مثل الإبر الإنسولين للسكر لا تفطر، مثل الإبر الإنسولين للسكر فإنها لا تفطر سواء كان في الوريد أو في العضل أو في غير ذلك. المفسد الخامس القي عمدا. العلماء رحمهم الله قالوا إنما إذا تقيا الإنسان ما في بطنه حتى يخرج ما في فمه فإنه يكون قد أفسد صومه إذا كان ذلك عمدا، ذلك لما صح في حديث أبي هريرة مرفوعا: من استقى عمدا فليقضي ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. الفقهاء رحمهم الله قد ذكروا العمد بصور كأن يشتم شيئا عمدا ليتقيأ هذا يفطر، أو قالوا أن يعني يضغط على بطنه ليفطر كذلك هذا حتى يتقيأ كذلك هذا ماذا عمدا، أو يدخل أصبعه كذلك هذا ماذا عمدا. فذكروا صورا للعمد، ذكروا صورا للعمد، وكذلك القي عمدا، وقع الخلاف بالعلماء فيه. المفسد السادس: خروج الدم بالحجامة. أو الفصد، الفصد الحجامة معروفة، والفصد هو قطع العرق للإسالة، قطع العرق للإسالة. قد ذكر بعض أهل العلم الفرق بين الحجامة والفصد من جهة البلدان، أن الحجامة في البلدان الحارة أنفع، والفصد في البلدان الباردة أنفع، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقال ذلك أيضا غير ابن القيم رحمه الله. شاهد: العلماء رحمهم الله اختلفوا في الحجامة على قولين. القول الأول أن الحجامة لا تفسد الصوم، وهذا قول الأئمة الثلاثة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، قول الجمهور لا تفسد الصوم. اختار هذا القول شيخ الشيخ عبيد الجابري حفظه الله أن الحجامة لا تفسد الصوم. القول الثاني أن الحجامة تفسد الصوم هو قول الحنابلة، وهذا قول من مفردات الحنابلة. إذا سمعت العلماء يقولون أو الفقهاء أو تقرأ في كتب العلماء من مفردات المذهب، أي أن هذا القول يخالف قول الجمهور حتى عند المالكية، من مفردات المالكية أي خالفوا أبا حنيفة والشافعي وأحمد، ألفت مؤلفات في مفردات الحنابلة موجودة مطبوعة، وذكروا المفردات التي خالف فيها الحنابلة الجمهور. ذكرنا في دروس الماضية من مفردات من نواقض الوضوء أكل اللحم الجزور، كذلك هذا الحجامة من مفرد الحنابلة. القول الراجح والعلم عند الله ما جاء في الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا قول ابن تيمية، ابن القيم، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. وللفائدة: أفطر الحاجم والمحجوم في طرقه ضعف، لكن لما سئل أحمد رحمه الله عنه قال: يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا، أظن ذكر ذلك ابن عدي رحمه الله في الكامل. في قول أحمد نستفيد فائدة: يشد بعضه بعضا رد على الذين يقولون إن الحديث الحسن ليس معروفا عند المتقدمين، ده صح جاء من غير طريق، نرد على هؤلاء مثل هذه النقولات عن أئمة: يشد بعضه بعضا. فأحمد رحمه الله يقول في حديث أفطر الحاج والمحجوم: يشد بعضه بعضا. وهذه الدندنة التي هي المتقدمين والمتأخرين والتفريق بين المتقدمين والمتأخرين، من الذي جاء بها؟ المعاصرين، فهم يردون قول المتأخر ويزعمون
الأخذ بالمتقدم، ونحن نقول نرد قولك أيها المعاصر من باب أولى. فإذا أنت رددت قول النووي وقول ابن الصلاح وقول العراقي، بل إنهم يعدون يعني الآخر المتقدمين من الدارقطني رحمه الله وخلاف وقع في آخر المتقدمين. على كل حال والذهب يرد قول كل هؤلاء ما بعد الدارقطني. شاهد، هذا قول معاصر، ويريد هذا المعاصر أن نذهب إلى من؟ لقول يحيى بن معين وقول كذا، ثم نقعد نحن المعاصرين القواعد هذه، ثم يكون هذه القواعد في زعم أن هي قواعد من؟ المتقدمين. فعندنا المتقدم والمتأخر والمعاصر، يرد المتأخر ويرد المعاصر، ونأخذ بكلام المتأخرين والمتقدمين، أما المعاصر الذي هذه شذوذاته فترك. إخواني احذروا أن تتلمذوا على الشذوذات. بعض الناس في بداية الطلب يقرأ على كثير من أصحاب الشذوذات العلمية في المصطلح أو في الأصول أو في الفقه، احذروا من ذلك، لأنه إذا حصل لك أن تتلمذ على الشذوذات يصبح المشهور عندك عند أهل العلم شذوذا، والشذوذ ماذا؟ مشهورا، فترد الشاش مشهور بزعمك أنه شاذ. احذروا ذلك. إذا تتلمذ الإنسان على شيخ يزعم يعني يتتبع في كلامه شواذ المسائل أو شواذ الأقوال، الطالب الصغير تصبح هذه الشذوذات عنده ماذا؟ مشاهير، فيأتي المشهور فيعده غريبا ويستهجي المشهور ويخرج عن جادة أهل العلم. لا، أدرس كما درس علماؤنا، وكن على جادة أهل العلم، كما أنك على جادة أهل العلم في منهاجهم كذلك كن على جادتهم في طريقتهم في التعلم. فإذا تعلمت المشهور وجاءك الغريب سهل عليك رد الغريب، ولا يكون الغريب عندك محيرا، لكن إن تتلمذت على الغرائب أصبح المشهور عندك مردودا، وأصبح عندك تحير في المشهور، وخالفت طريقة أهل العلم. فإذا يعني أصلت نفسك على مشهور كلام أهل العلم وعلى مشهور كلام العلماء والذي عجاد في أهل العلم، إذا جاءك مسائل أخرى فيها بعض القضايا يعني الفردية، فإنك تستطيع بما عندك من المشهور أن تعالج ذلك. أما تعمل إلى الغرائب من أول طلبك، لذلك كما قال السلف لما قيل في الغرائب قال هذا غريب، قال منه ماذا؟ فررنا، كما جاء المتقدمين. فلا تكن ممن يفر عنه المتقدمون وأنت تقبل عليه، لا والله. وهذا كثير ممن تخبطه، تجد عند بعض الطلاب يعني يحضر الدرس يقول وقال ابن معين وقال أحمد وقال أبو زرعة، فالطلاب يظنون أنه إيش؟ أنه على جادة صحيحة. لا، هو يخالفك بما قد سمعه من بعض القضايا التي لم يجمعها، فيرد مشهور كلام أهل العلم، والباب لا يفقه إلا إذا جمع كل ما فيه. الحافظ ابن حجر والعراقي والذهبي وغيره من أهل العلم، فإنهم رحمهم الله قد جمعوا قواعد العلماء المتقدمة وقواعد العلماء المتقدمين، فهم لم يخالفوا المتقدمين. لكن بعض الناس المعاصرين يذهب إلى مسائل فردية عند المتقدمين ثم يستخرجها لينقض بها ماذا؟ القواعد التي بنيت عند المتأخرين على علم المتقدمين. وقد يكون في التطبيق يا إخواني شيء من إيش؟ الأخذ والعطاء، لكن لا نكسر مناهج العلماء، لا نكسر مناهج العلماء بحجة أننا نأخذ المتقدمين وأن كذا. لا، أنت أصلا لم تفقه. يعني لو قارنا بينك وبين ابن حجر، لو قارنا بينك وبين الذهبي، لو قارنا بينك وبين من هو بعد الدارقطني، أي أنت من أنت؟
شاهد هذا المعاصر يريد أن ينقض كلام المتقدم ليأخذ بكلامه ونتعدى كلام المتأخرين الذين قد بنوا جل قواعدهم على كلام المتقدمين. قد يخالف الطالب بكلام المتأخر يعني أو يحصل له كلام المتأخر يخالف بعض المسائل المتقدمة لا بأس، أما أن نفصل ما المتقدمين ما المتأخرين تحصل هذه القواعد لا، ليست هذه بالجد الصحيحة. ثم طعنوا في الألباني وطعنوا في الحافظ ابن حجر كما حصل ممن حرر تقريب تهذيب، رأيتموه قبل سنوات خرج يعني طويلة، سموا الكتاب تحرير تقريب التهذيب، تحرير تقريب التهذيب، وحرروا في زعمهم من المتأخرين المعاصرين ليس المتأخرين أيضا، حرروا أحكام الحافظ ابن حجر، مع أن الحافظ ابن حجر هناك كتب قد نصه عليها أنه قد حررها، أظن ذكر ذلك السخاوي رحمه الله في الجواهر والدرار قد حررها، ومنها تقريب التهذيب، ومنها تقريب التهذيب. يحصل في ثنايا كلام الحافظ ابن حجر أقوال مرجوحة، أقوال ماذا؟ مرجوحة مثل بعض مثل غيرها المسائل العلمية، يعني يقول نحن عن صدوق وبالنظر أنه ضعيف، لكن إيش هذا؟ هذه الأقوال عند مجموع من حكم عليه الحافظ ابن حجر. الشاهد يا أخواني أن ما جرنا إلى هذا ما جاء في المفردات الحنابلة وما جاء في تتبع الشواذ إلى غير ذلك، ونكتفي بهذا القدر، فإن إمامنا يعني يقول لا تتعدوا الوقت، ونحن قد تعدينا الوقت بأوقات، والله تعالى أعلى وأعلم. وغدا نختم إن شاء الله تعالى، غدا سنختم بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاك الله خير، شفت أنا حقيت الآذي جزاك الله خير على كل حال، يعني اللي يكون بعض الناس قد ينطلق في الكلام، لكن لما يكون واحد يعني إن صح التعبير يراجعه ويكلمه، حتى لا أنا جلست في آخر درس أنا ما ودي أني خاف قد لا يحضر أحد، جلست في آخر درس في دبي في كتاب التوبة 3 ساعات حتى لا ننهي حديث التوبة صحيح مسلم، لكن غدا لا إن شاء الله تعالى ستكون ليس ذلك 3 ساعات والله أعلم. الله يسلمكم. الشيخ محمد رحمه الله العظيمك عنده ساعة، يعني إذا يجعلها على وقت محدد حتى لا يتجاوز، حتى يعني في بعض لو تسمعون في بعض الدروس منبه هذا الخفيف، هذا انتهى الدرس، انتهى الدرس حتى الشيخ يتنبه. جزا الله خير، يعني أخونا الشيخ يوسف هو أخونا يعني وهو أخ لنا وصديق وحبيب.